توصل بالعدسة أحوال الدنيا ما بين مجيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي العدسة. في حلقة الليلة نفتح ملفا وحيدا، لا نبارح ولا نغادر هذا الملف، الأداء الإعلامي في مصر، هذا الحقد الموتور لدى شريحة من الأداء الإعلامي بإزاء صعود التيار الإسلامي. هل ينبغي أن يكون الإعلام بهذا الأداء السيء الرديء؟ ثم ما تناقلته بعض الفضائيات من ألفاظ بذيئة ومن سباب قد يعاقب عليه القانون. هذا ملف يمثل شيئا من الإحباط في نفوس المصريين، أن إعلامهم لا يحترم عقولهم، أن إعلامهم لا ينقل لهم الحقائق، أن إعلامهم لا يبصرهم بحقيقة ما يحدث في مجريات الأمور السياسية. صحيح أنه في شريحة من الأداء الإعلامي تحاول أن تتطهر، تحاول أن تحدث نوعا من التوازن، لكن ما نسبة وما وزن هذه الشريحة التي تحاول أن تعدل الكفة؟ على أي حال، هذا ملف نناقشه مع ضيفنا الإعلامي الأستاذ هشام ربيع، وكان قد أمد المكتبة بكتاب مهم صدر قبل أشهر بعنوان شيزوفرينيا الإعلام، ووجدنا أنه هذا هو التوقيت المناسب لمناقشة هذا الكتاب في ظل الأداء الإعلامي الذي نراه، في ظل الأداء الإعلامي بالخصوص الذي نأنسه ونجده على هامش الانتخابات الأخيرة. في هذا الأسبوع وقعت أحداث كثيرة، لكن ربما الحدث الأبرز الذي يحظى باهتمام الرأي العام تصريحات اللواء الملة، التصريحات الخطيرة التي أدلى بها للصحافة الأمريكية والأوروبية، والتي أكد فيها أن اختيار المصريين أو أن مجلس الشعب لا يمثل كل المصريين. وكانت تصريحات بالفعل صادمة وأثارت كثيرا من الالتباس والارتباك في الشارع السياسي. هل هذه مقدمة لسحب الصلاحيات من البرلمان المنتظر؟ ثم ما حقيقة الاختصاصات، اختصاص المجلس الاستشاري واختصاص حكومة الإنقاذ واختصاص البرلمان واختصاص المجلس العسكري؟ وهل يحدث تنازع في هذه الاختصاصات؟ تصريحات اللواء الملة تصريحات شديدة الخطورة، وصدرت للرأي العام السياسي كثيرا من الاحتقان والالتباس. وعشان كده حزب الحرية والعدالة أعلن انسحابه من المجلس الاستشاري، أنه مش هيشارك فيه. وصدرت تصريحات غاضبة من معظم قيادات ورموز العمل السياسي أنه تصريحات اللواء الملة غير مقبولة جملة وتفصيلا، ولابد أن نعلق على هذه التصريحات. أن يقول أن مجلس الشعب لا يمثل المصريين، أمال مين اللي يمثل المصريين؟ إذا كان الجهة الوحيدة التي حظيت بانتخاب شعبي وتأييد شعبي وصندوق انتخابي نخلع عليها أو نخلع منها صفة صلاحية التمثيل، أمال مين اللي يثبت تمثيله الشرعي للمصريين؟ الحقيقة أن تصريحات اللواء الملة جانبها الصواب تماما، وخصوصا أنه صرح للصحافة الأجنبية، وكان في هذا نوع يعني فيما رأى المراقبون من الاستعلاء. وعشان كده اللواء ممدوح شاهين حاول أن يخفف من وقع هذه التصريحات بتصريحات صدرت بعدها بساعات أن البرلمان هو الذي سيشكل الجمعية التأسيسية التي ستصوغ الدستور. كثير من الارتباك، كثير من الخلط، لكن يبقى دائما الملف الشائك الذي نود أن نناقشه معا هو الأداء الإعلامي. وقبل أن نناقش هذا الملف مع ضيفنا الإعلامي الأستاذ هشام ربيع، نستبق أولا بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة، الزوم، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في الأسبوع الماضي أقسمت حكومة الجنزوري القسم الدستوري الرسمي، وتم إقرار الحقائب الوزارية اللازمة. ربما كان الأبرز أبرز الوزراء الذين حظيت حقيبتهم الوزارية باهتمام الرأي العام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف. ونحن في واقع الحال نستبشر خيرا بوجوده، على أساس أنه يمثل وجها جديدا، وعلى أساس ما ند من تصريحات عنه تؤكد أنه عازم على فتح صفحة جديدة. وإحنا ملناش مصلحة أن ننتقد أي قيادة إلا لما يثبت من واقع سياستها أن هذه القيادة سياستها غير مناسبة. أشار اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الجديد إلى أنه في أجندته كثير من الأولويات، منها محاولة استعادة الأمن، استعادة العلاقات الطيبة مع المواطنين، مع الرأي العام، وأيضا مواجهة المتهمين بالتلاعب في أقوات الشعب، انه يعني مباحث التموين تبدا بقى تنشط، وهو احنا شفنا الاسبوع الماضي ازمه انابيب البوتاجاز، ويمكن احنا معانا صوره كده للوزراء وهم يؤدون القسم الدستوري او اليمين الدستوري. نشوف كده فقره قصيره مقتضبه ثم نعود لحضراتكم.
وزير الاسلام والمرافق والتنميه العمرانيه،
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد الدكتور جودة عبد الخالق السيد، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد منير فخري عبد النور، وزيرا للسياحة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المهندس محمد عبد الله محمد غراب، وزير البترول والثروة المعدنية.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
السيد المستشار محمد أحمد عطية، وزيرا دولة للتنمية المحلية.
أقسم
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مسارح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
طبعا كما رأيتم القماشة العريضة أو النسيج العريض من التشكيل الوزاري الجديد، الواقع يعني بعض المراقبين قالوا إنه ليس بجديد، يعني كثير من الوزراء الذين نراهم لا يمثلون وجها جديدا أو لا يمثلون ضخا لقوة جديدة، وبالتالي كان هذا مسار نقد إخواننا من ثوار ميدان التحرير. وعلى أي حال حكومة الإنقاذ أو سمها كما شئت، في مشكلة سياسية قادمة في الأفق، ومن واجب الإعلام، من واجب برامج التوك شو الإخباري، من واجب المحللين والمراقبين أن ينبهوا إلى هذه المشكلة. في تنازع اختصاصات سيحدث، واللي خلانا نقول ده واللي خلانا في واقع الحال ملتبسين ومرتبكين تصريحات اللواء الملة، يعني اللواء مختار الملة في تصريحاته الأخيرة التي تناقلتها كل وكالات الأنباء والصحافة الأوروبية، هل كلام عجيب جدا، إنه قال إنه مجلس الشعب يعني لا يمثل أغلبية المصريين ولا يمثل المصريين، يعني تصريحات مثيرة للحيرة. وإيه المقصود بيها؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وليه بيقول التصريحات للصحافة الأجنبية؟ دي برضو يعني الرأي العام أحس بالإهانة، يعني لما تقول الكلام ده للصحافة المصرية وتواجه المصريين، لماذا تكون التصريحات لصحافة أوروبية ولمجلات أجنبية؟ لماذا لا تكون الصحافة المصرية هي التي يصرح لها ويتحاور معها؟ هذه كلها أسئلة في واقع الحال تثير لبسا، لكن يبقى سؤال، من الذي سيشكل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور؟ هل المية اللي هيعملوا الجمعية التأسيسية سيختارهم البرلمان أو مجلس الشعب والشورى؟ ده اللي احنا كنا فاهمينه، لكن تصريحات اللواء الملة خلتنا في حيرة وارتباك. على أي حال احنا هنتطرق لهذه الأمور بيقين، لكن نستقبل أولا هذا الاتصال الهاتفي من المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور خالد فهمي. دكتور خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي وأخي الكريم الأستاذ الدكتور حسام عقل.
جزاكم الله خيرا، ونسعد بكم ونتمنى أن نسعد بكم صوتا وصورة إن شاء الله قريبا.
والله كان يسعدني أن ألقاك دكتور، أن الظروف حلت بيننا وبين ذلك
يعني. إن شاء الله تسنح الظروف لاحقا. دكتور خالد، يعني الأداء الإعلامي بأدائه أو بما بدا من، هنقول، نغمة حاقدة أو موتورة، أضع هذا بين معقوفتين أو بين قوسين، في حالة من الاحتقان بسبب صعود التيار الإسلامي ونجاحاته البرلمانية الأخيرة، وشفنا أداء إعلامي عجيب، مزيج من الشتم والسب والتشهير والغمز، حتى متى سيظل الأداء الإعلامي يستخدم نفس الأسلوب والنهج والطريقة بإزاء التيار الإسلامي؟
أخي الكريم الدكتور حسام، دعني أتفق معك أولا على مجموعة من النقاط ثم أدخل بعدها لما تفضلت به من سؤال.
تفضل.
المسألة الأولى، أنا مرتاب جدا فيما يتعلق بالتعبير عن صعود التيار الإسلامي بأنه صعود مفاجئ. هذه حقيقة ينبغي أن أتوقف بإزاءها. صعود للتيار الإسلامي لم يكن مفاجئا، لا بحساب السنوات ولا بحساب الإحصاءات الشعبية. كل ما هنالك أن هذا التيار كان ممنوعا لفترة طويلة جدا من أن يحوز مكانته الطبيعية. المرتين اللي تم فيها انتخابات بهامش حرية متسع، في 2005 المرحلة الأولى تعيينا، ثم في المرحلة الأولى 2011 بعد الثورة، حدث تقريبا نتيجة تدل على ارتباط الشعب المصري في عموم جماهيره بنسبة 75% تقريبا ارتباطا بهذا الخيار الإسلامي. هذه واحدة. فنحن لسنا بإزاء صعودا للتيار الإسلامي، وإنما نحن بإزاء استحقاق طبيعي لهذا التيار واتته الظروف ليعبر عن نفسه فحاز ما حاز من نجاحات بشكل أو بآخر.
نعم.
النقطة الثانية أنه ينبغي أن نعترف أنه الأزمة الحقيقية لمصر في هذه المرحلة ومرحلة القريبة المقبلة تتمثل فيما صورته حضرتك بالإعلام الحاقد أو الموتور. ويكفي أن نقرر بعد حذف هاتين الصفتين أنه أزمة مصر الحقيقية في المرحلة الراهنة والمقبلة في الأفق القريب هي الإعلام المصري فقط.
نعم.
وأنا لي تحليل لهذا النوع من الاحتقان أو الحقد أو نوع من الثورة على وجود الدار الإسلامي بهذا الحجم الطبيعي.
نعم.
لا تنسى أخي الكريم الأستاذ دكتور حسام نقطة مهمة للغاية أن
نعم.
الحالة الإسلامية يمارس ضدها نوع من التشويه والتشويش لا نبالغ إن قلنا إن عمره يمتد إلى قرنين من الزمان من أيام الغزوات الاستعمارية المتوالية على مصر وعلى العالم الإسلامي والعربي. هذه
نعم.
واحد.
نعم.
النقطة الثانية أن تحليل خريطة الإعلام والإعلاميين سنجد أن غالب المنتمين لهذا التيار بحكم تاريخ طويل جدا من محافظة النظام السابق على الثقافة والإعلام باعتبارهم محاور دفاع وحماية له من التيارات الليبرالية المتطرفة ومن التيارات العلمانية المتطرفة ومن التيارات اليسارية المتطرفة.
نعم.
إذا فهمنا هذه الخريطة أصبح مقبولا ومفهوما لماذا هذا الهجوم المستمر على التيار الإسلامي الذي حاز نسبة طيبة ومعقولة في الجولة الأخيرة من انتخابات برلمان الثورة. أنا غير منزعج لأن هذا الإعلام الذي هو ربيب الفكرة الاستعمارية الذي يتبنى مشروعا غربيا بامتياز الذي يعبر عن قدر ضخم للغاية من الصورة المشوهة المصنوعة بحرفية بالغة وصدرت إلينا إلى الأجواء المصرية. لكن دعنا نكون منصفين بعض الشيء فيما يمكن أن يوجه إلينا من انتقادات. ينبغي أن نقرر أن المخاوف إذا كانت مخاوف طبيعية فنحن معها.
نعم.
وأنا أتكلم هنا الآن باسم التيار الإسلامي. بمعنى أن أي مخاوف تبدو طبيعية التصور الإسلامي لا يقف معاندا له. القرآن الكريم في سورة طه مثلا يقرر أن اثنين من أنبياء الله عز وجل أعلنا خوفهما بشكل طبيعي. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
نعم.
المدهش أن القرآن الكريم يواجه هذا الإعلام بالخوف الطبيعي فيثبته كل ما هنالك أنه يدعو لتبديله فيقول ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارى. بمعنى ذلك نحن نوجه كلامنا الآن للإعلام المنصف.
نعم.
حتى في هذه الدوائر التي ربما تخالف الفكر الإسلامي إذا كان خوفكم طبيعيا فإن إجابتنا عليه.
طيب انقطع الاتصال الهاتفي لكن طبعا المداخلة في ملامحها العامة مداخلة رصينة وواضحة والأفكار مرتبة وواضحة انه يعني هذا الأداء الإعلامي ليس وليد الأمس كما أن صعود التيار الإسلامي يعني انه الأداء الإعلامي بهذه الصورة ليس وليد الأمس القريب هو من زمان والإعلام بيمارس نفس الدور ونفس الأساليب التشهيرية كما أنه بيتحفظ أن نسمي أو أن نعتقد أن صعود التيار الإسلامي كان مفاجئا لأن التيار الإسلامي متجذر موجود في القرى والكفور والنجوع نجاحاته قديمة ومعروفة لولا أن الناس كان يحال بينهم وبين الصندوق الزجاجي الانتخابي الشفاف. على أي حال بنشكر الدكتور خالد على هذه المداخلة الرصينة الكريمة. عاوزين نقول انه مصر مقبلة على في ضوء تصريحات اللواء الملة اللي انا شايف انها تصريحات خطيرة جدا مصر مقبلة على ازمة قد تكون ازمة سياسية عنيفة او ازمة دستورية عنيفة انه هيحدث تنازع اختصاصات من الذي سيختار الجمعية التأسيسية على اي اساس ستختار هل المجلس الاعلى للقوات المسلحة او المجلس العسكري سيتدخل في تحديد ملامح هذه اللجنة؟ طب ما البرلمان هيعمل ايه؟ وايه معنى كلام اللواء الملا انه لابد من موافقة حكومة الانقاذ على تشكيل الجمعية التأسيسية؟ طب دي حكومة الانقاذ دي حكومة معينة، لكن البرلمان ده كيان منتخب يمثل سلطة الشعب. كلام خطير، حتى ولو حاول اللواء ممدوح شاهين بعد ذلك ان يخفف من وقعه، لكن تبقى المخاوف مشروعة. وعلى اي حال احنا بنقول او بنعتقد انه بنهاية شهر 6 سيحدث انهاء لوجود المجلس العسكري في العملية السياسية، بحيث يعود الى السكنات ونستأنف الحياة المدنية السياسية، وتسلم البلاد لسلطة مدنية منتخبة. على اي حال لن اتزايد في هذا الامر، وانا بفكركم مرة تانية احنا بنناقش النهاردة الاداء الاعلامي. شفنا عمرو اديب بيقول كلام غريب جدا اشبه بالشتائم، مش طايق نجاحات التيار الاسلامي، وشفنا الاخ ابراهيم عيسى كلام مشابه وردود افعال مشابهة. بنخلع معها ثوب الحياد ونرتدي ثوب لانحياز الفج. لكن على اي حال قبل ان انتقل الى هذا الملف الخطير، احنا معنا على الهاتف الباحث في الشؤون الإسلامية والباحث السياسي الأستاذ سمير العركي. أستاذ سمير، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور حسام، وأهلا ببرنامجك الكريم.
أهلا بكم ومرحبا، وأحييك على مقالتك الأخيرة في صحيفة المصريون، مقالتك حول سذاجة النخبة ووعي المصريين. إيه قصدت يا أستاذ سمير ابتداءا بسذاجة النخبة ووعي المصريين؟
هو للأسف الشديد دكتور حسام، يعني في حاجة لازم أن المشاهد الكريم يعرفها، احنا عندنا هنا في مصر يعني كثير من العجائب وكثير من الغرائب، منها أن في كل دول العالم النخب هي التي تقود الشعوب.
نعم.
أما في مصر فالشعوب هي التي تسبق النخب وتتقدم عليها. وفي النهاية يصبح رهان الشعوب هو الرهان الصح وهو الرهان الرابح. فمثلا قبل الانتخابات ولأسباب معروفة رهنت كثير من النخب السياسية والإعلامية والثقافية على فشل الانتخابات المصرية، وإن أجراءها في مثل هذا الوقت يعتبر خيانة للشهداء، هكذا قالوا. بل إن أحد الأدباء المعروفين بالأدب المكشوف قال ساعتها أنها عمل إجرامي، أن إجراء الانتخابات عمل إجرامي، والبعض قال أنها ستتحول إلى بحور من الدماء وأن أعمال البلطجة ستزيد. فإذ بالشعب المصري يثبت عكس ذلك تماما ويقدم صورة حضارية للعالم كله، ويقدم صورة رائعة في الالتزام وفي الحضور المكثف وفي الانضباط وفي الأداء الرائع داخل اللجان وفي الأداء الديمقراطي الرائع. الشعب المصري تفوق على نفسه وتفوق على موروث ضخم يعني ترك لنا النظام السابق الذي طالما روج أن الشعب المصري غير مهيئ للديمقراطية، وأن الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية، وأن الشعب المصري ما زال أمامه وأمام بينه وبين الديمقراطية أمد طويل. فإذ الشعب المصري يعني يمحو كل هذه الصورة السلبية ويبرز للعالم كله يعني صورته الحقيقية، أنه شعب متحضر يفهم في الديمقراطية، أنه شعب متحضر يفهم في الفرز الصحيح بين القوى المختلفة. الشعب المصري سبق النخب، الشعب المصري تقدم على النخب، الشعب المصري أعطى درسا للنخب المتغطرسة المتعالية على الشعب التي لم تستحي من نفسها ولم تعترف بخطأها، ولكن لأنها طلعت بعد الانتخابات لتمارس يعني نوعا آخر من التطاول على الشعب المصري. منهم من قال إن الشعب غلطان في اختياراته، منهم من قال إن الشعب خرج خوفا من الغرامة، منهم من قال إن الشعب خرج بلا وعي وبلا إرادة، صوت بلا وعي وبلا إرادة. منتهى التطاول على الشعب المصري.
أستاذ سمير، لاحظت معي أن الأداء الإعلامي يوشك أن يكون قد فقد اتزانه تقريبا في شريحة كبيرة منه، خصوصا بعد نجاحات التيار الإسلامي. شفنا عمرو أديب بيتكلم كلام أقرب إلى السباب والشتم، شفنا أيضا إبراهيم عيسى بيقول كلام مشابه. ما تعليقك على الأداء الإعلامي بعد صعود الإسلاميين؟
لا، هو الأداء الإعلامي دي كارثة أخرى. لو أننا لدينا هيئة يعني ضابطها للأداء الإعلامي لكانت معظم هذه القنوات مثل أوروبا لكانت معظم هذه القنوات تم تحويلها إلى التحقيق، وقد يصل الأمر إلى إغلاقها على هذا الأداء المتحيز الكافر. وأنا هنا لا أفرق بين إعلام حكومي وإعلام خاص، الكل توقع في هذه الورطة الرهيبة، الكل وقع في هذا الخطأ الشنيع. أنت لابد وأن تقدم أداء إعلاميا متوازنا، لابد وأن تقدم أداء إعلاميا غير منحاز. الذي رأيناه كان عكس ذلك تماما، هجوما سافرا على التيار الإسلامي، استضافة لكل التيار، لكل الوجوه الموتورة، ويعني التي تبغض، لا أقول التيار الإسلامي ولكن تبغض المشروع الإسلامي كلهم، استضافة تجد نفس الوجوه تخرج من هذه القناة إلى هذه القناة ومن هذه القناة إلى هذه القناة منذ الصباح إلى فجر اليوم الثاني. هذه تغطية خرجت عن المهنية، خرجت عن الاحترافية، خرجت عن المعايير الإعلامية الموضوعية، يعني كانت تحيزا كثيرا ضد التيار الإسلامي. مشكلة الإعلام ومشكلة النخب يا دكتور حسام أنها تعيش خارج السياق العام. كل المتابعين المنصفين كانوا يعلمون أن التيار الإسلامي سيحرز تفوقا ملحوظا وتفوقا كبيرا في الانتخابات. هي وحدها النخب والقنوات الإعلامية التي كانت تمني نفسها عكس ذلك. وعندما وقع ما حدث ما حدث واختار الشعب من اختاره، يعني حدث لهم عملية قياد كما شرحت حضرتك، منهم اللي قال لك انا هقلعب البوس في
نعم تصريحات عمرو اديب، نعم
منهم من قال لك ان الشعب ده، لا الشعب غلط اختياراته، منهم من قال لك لا ده الشعب والله طلع اختار بلا وعي، يعني طلع لقى مثلا قدامه الرموز بتاعه التيارات الاسلاميه راح اختار، منهم اللي قال لك الزيت والسكر والفلوس ومش عارف ايه، مع ان كل التقارير المنصفة والتي خرجت حتى من هيئات محايدة خارجية قالت لك أن هذه الانتخابات كانت انتخابات نزيهة جدا، وأن التجاوزات التي حدثت فيها لم تكن مؤثرة وأنها كانت بسيطة. ولكن هم يعني اللي حدث إيه؟ أن أي كان يفقر عملية تصيب لأي خطأ، أي مندوب للحرية والعدالة، أي مندوب للنور، ويتم تسليط الأضواء عليه مع غض الطرف عما يحدث من الكتل الأخرى.
أستاذ سمير يعني الأخرى. مداخلتك تغرينا بأنه إن شاء الله نستضيفك في حلقة قريبة جدا لنناقش هذا الملف ولتمتعنا بهذه التحليلات الرصينة.
هو الموضوع ده غاية الخطورة دكتور.
نعم نعم. وأنا يعني شخصيا يعني أشكرك
بجميع أبعاده يعني.
إن شاء الله، ولن نتنازل عن حقنا في استضافة الباحث الإسلامي المتميز الأستاذ سمير العركي، شكرا جزيلا لك. الكتاب الذي ترونه أمامي الآن بعنوان شيزوفرينيا الإعلام، المؤلف هو الأستاذ هشام ربيع، ويريك كده مع أخواننا في الكنترول لو في غلاف الكتاب ترى بحيث تراه العيون عن كثب بالضبط. كتاب جميل شكلا وموضوعا ومضمونا، بيتعرض لكل سلبيات الأداء الإعلامي بكل كوارث الأداء الإعلامي بمنتهى الصراحة، إن الإعلام بيؤيد الشيء ويؤيد نقيضه في الوقت نفسه، بيروج للشيء ويروج لنقيضه في الوقت نفسه. المصريون ضحية أداء إعلامي فج على هامش الأداء الإعلامي اللي احنا شايفينه الآن، وخصوصا بعد نجاحات التيار الإسلامي في الانتخابات أو في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كان لابد أن نناقش الإعلامي الكبير الأستاذ هشام ربيع ماذا يريد أن يقول بهذا الكتاب، وما تعليقه من واقع مقارنة ما جاء بهذا الكتاب بالأداء الإعلامي الحاصل الآن. إذن ننتقل إلى فقرة اشتباك، فابقوا معنا. العدسة. انظر للعدسة وتأمل. برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقات؟ العراقية الكابوسية، حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز، العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
حاليا بالأسواق، العدد الرابع من جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها: الرابحون والخاسرون في انتخابات المرحلة الأولى، أسرار اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن حكومة الإنقاذ الوطني، ولماذا تأخر إعلان اسم وزير الداخلية، الجنزوري يصفي حساباته مع نظام مبارك على حساب اقتصادنا المنهار، الدكتور احمد عبد ربه ارفض تخوين العسكري، والمؤيدون للجنزوري سينقلبون عليه بعد الانتخابات، جمال اسعد، مقاصد الاسلام العليا لا تخيف اي قبطي بل تكفل حقوقه، ومواجهة نبيل زكي، الإسلاميون ينجحون بالجنة والنار وسيحولون مصر إلى طالبان، والدكتور عماد عبد الغفور يرد: مشغولون بتحقيق العدالة ومن يزرع يحصد الثمار، الدكتور رفيق حبيب: القبول والرضا أولى الخطوات نحو التحول الديمقراطي الحقيقي، شيكابالا مديون للزمالك وثورة الملايين تشتعل في الأهلي، ومع الملحق الجديد من نوعه في الصحافة المصرية: بشر وأماكن. حاليا بالأسواح، جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818، باسم جريدة الرحمة فرع السادس من أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 السادس من أكتوبر.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل بالعدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لا شك أن الأداء الإعلامي في الأيام الماضية لاحظنا فيه نبرة نقول الأداء الحاد، وخصوصا بإزاء صعود التيارات الإسلامية محاولة للتشهير الصريح، أحيانا السب والشتم، واللي عمله عمرو أديب في الحلقة الأخيرة اللي تداولتها كل منتديات النت ورده على حزب الحرية والعدالة أو على الإخوان بألفاظ بذيئة وغير لائقة يعاقب عليها القانون في واقع الحال، كلام إحنا ما صدقناش لما سمعناه وما صدقناش لما شفناه ومعرفش، لكن هذا دليل على تدني الأداء الإعلامي واهترائه إلى غير حدود. ومن هنا احنا عني لينا ان نناقش احد المعنيين بالشأن الاعلامي، الباحث والاعلامي الاستاذ هشام ربيع. اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بحضرتك يا دكتور،
وانرت برنامج العدسة وقناة الرحمة. ربنا يكرمك استاذ هشام. انت ألفت كتاب بعنوان شيزوفرينيا الاعلام، واولا يعني انا عاوز اعرف ايه الدافع الذي دفعك لتأليف هذا الكتاب، وإيه ملاحظاتك على الأداء الإعلامي ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة أنا متابع للإعلام من وأنا يعني من أول ما بدأت أنضج يعني، فالحقيقة كنت بلاحظ ملاحظات عجيبة إن في توقيت الإعلام بيتكلم عن موضوع وبيقنع الناس دي باستخدام كل وسائل الإقناع، بعد كده لما المصالح بتتغير بعد فترة بلاقي نفس الناس، يعني كانت زمان قبل ما الفضائيات تنتشر قوي كده كنت بلاقيها في الصحف، كنت أقرأ مثلا مقالة لكاتب رئيس تحرير بيتكلم تهيئة، بيعمل تهيئة للرأي العام عن قرار معين الحكومة هتعمله أو حاجة، ويهيئ الرأي العام تماما إن الموضوع ده يعني هيعمل انفراج لمصر وكده، ولو المصالح اتغيرت بعد كام سنة قد يضطر نفس الشخص الكاتب إنه يكتب مقالة تهيئة رأي العام عن عكس الموضوع. فالحقيقة لقيتها في كذا حاجة، بدأت ألاقيها بقى في الفضائيات مع انتشار الفضائيات، لقيت الموضوع بيزيد جدا، فدرست طبعا الإعلام واشتغلت فيه، واشتغلت مخرج فترة واشتغلت في الإعداد، وبعد كده جات لي فكرة شيزوفرينيا الإعلام، عملت برنامج في قناة فضائية عن شيزوفرينيا، يعني حاولت أبين فيه أكشف شوية الإعلام عن قرب إيه اللي بيحصل فيه. والحقيقة كنت البرنامج هو كان عبارة عن أنا بجيب موضوع بتكلم فيه وبثبت وجهة نظر، الحديث مباشر لمذيع قاعد بيتكلم عن رأيه في موضوع ما، ويقعد يتكلم حوالي 7-8 دقايق عن موضوع ويثبت وجهة نظره تماما.
بالمناسبة بتصاحبنا مقالة لحضرتك كنت كتبتها في اليوم السابع ده قبل انفجار ثورة 25 يناير بعنوان احذروا البركان، ودي برضو من الحاجات اللي لازم نذكرها ليك، انك حذرت ان في ثورة قادمة وهو بالتوثيق ما حذرت منه وقع بالفعل.
فكان المذيع بيتكلم في حديث مباشر عن موضوع بيثبته بالادلة في نقط واضحة جدا وجهة نظره، ثم بعد كده باخد تقرير مع احد من قادة الرأي يؤكد كلام المذيع بالادلة، ثم يطلع تقرير في الشارع يتكلم عن نفس الموضوع ويثبت رأي المذيع تماما، وبعدين بينزل فاصل. طبعا في الجزء الاولاني خلاص انا استخدمت كل وسائل اقناع لاقناع المشاهد بوجهه نظر المذيع في الجزئيه الاولانيه، ثم بعد كده بعد الفاصل نفس المذيع في نفس المكان بيبدا يتكلم عن عكس الفكره تماما وبنفس القدره، يعني بطريقه مقنعه جدا بنفس طريقته هو. عشان كده انا كنت ساعات لما كنت بدور على مذيع يعمل البرنامج كنت بحاول اجيب مذيع عنده خلفيه تمثيليه فبحيث ان هو يتقمص في كل جزء كأن هو ده رأيه الحقيقة ويقاتل على إثبات رأيه، فكان بيعمل كده الناحية التانية، وبعدين يطلع مع قادة رأي تاني برضو يثبت عكس الكلام، وبرضو جمهور من الناس برضو نفس الكلام. وفي جزئية صغيرة كنت بينتها لما كنت أنا اللي بنزل في الشارع أعمل التقرير مع الناس، فكنت بستغل الحته ديت في ايه، يعني مثلا كنت في حلقه عن صدام حسين هو راجل كويس او راجل مش كويس، فكنت لما اجي عايز في الجزء الاولاني اجيب اجابه سلبيه عن صدام فكنت بقول للجمهور بقول له ايه رايك في الدكتاتور صدام حسين اللي وصل بلده وشعبه للهلاك وأضر الأمة الإسلامية كلها. فالمشاهد كان بيشوف المايك والتلفزيون وبتاع يفرح أو يبدأ يتكلم بقى. العكس بقى لما كنت عايز إجابة إيجابية كان السؤال سهل جدا، كنت بقول له إيه رأيك في مشهد إعدام قائد عربي في يوم عيد المسلمين، وقائد ده اللي لم يثبت الغرب أنه يمتلك أسلحة نووية، تقول إيه عن المشهد ده؟ ينطلق الجمهور اللي في الشارع بنفس المبدأ ويتكلم. فكان هي دي الفكرة، أنا كنت عايز بقى إيه أعمل كل وسائل الإقناع أن أنا أقول الإعلام ممكن يعمل فوكس ويركز قوي على موضوع مع موسيقى تصويرية وكل بقى وسائل الإقناع وإقناعك بحاجة ثم يقدر يقنعك بعكسها لو المصالح اتغيرت.
طب إحنا نعمل اختبار كده عملي يا أستاذ هشام عشان ما يبقاش كلامنا مرسل لما نقول إن الأداء الإعلامي مترهل ومنحاز وفج، لازم يكون معنا أدلة أو سياقات وقرائن على صدق ما نقول. هنشوف مقطع كده للأستاذ إبراهيم عيسى، حضرتك هتسمعه معايا وتعلق عليه بخبرتك الإعلامية.
ويا الشهداء اللي انتوا سايبينهم ومتواطئين على دمهم وبتتفرجوا على المجرمين القتلة وهم لا يحاسبوا ولا يصل إليهم إصبع اتهام، وفي الآخر فرحانين باللي انتوا فيه، اللي انتوا فيه ده لحم كتفكم من خير هؤلاء الشهداء، ديمقراطيتكم وانتخاباتكم وتصويتكم من الشهداء مش منكم. لو كان الأمر قد استمر على جبنكم وضعفكم وتواطئكم وسكوتكم وخضوعكم وخنوعكم لكانت مصر قد دمرت. اللي أحياها دم الشهداء اللي انتم متواطئين عليه، اللي انتم بتضيعوه. انتم بتاكلوا لحم أخيكم ميتا.
طبعا الحوار كان موجه لجماعة الإخوان المسلمين، لحزب الحرية والعدالة، للإسلاميين اللي نجحوا في الانتخابات الأخيرة، وهو بيقول لهم لحم كتفكم من خير الشهداء كنوع يعني من ال... أولا ملاحظاتك على مقطع كهذا المقطع.
هو الحقيقة يعني ممكن حضرتك تبص له يعني انه تعذره ان الصدمة كانت قوية عليه، وعلى يعني الحقيقة امثال الاعلام من هذا النوع يعني ان ما كانوش متخيلين ان 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 هيجي وقت الحق يبان يعني، او على الاقل او كان متخيلين يعني. كان في مقولة لجوبلز وزير الدعاية في ألمانيا النازية، كان بيقول باول جوزيف جوبلز كان بيقول اعطيني اعلاما بلا وعي بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي. فالحقيقة اعلاميين كتيرة جدا من اللي على الساحة دلوقتي كانوا متخيلين ان الثلاثين سنة اللي فاتوا، ومش ثلاثين، ستين سنة بقى من اعلام مضلل، اعلام مش قائم على مهنية ولا يعني. طبعا انا ما بحبش التعميم يعني، اغلبه الحقيقة اغلب الاداء الاعلامي الموجود في مصر.
طب مش لغز كبير يا استاذ هشام انه الاعلام الليبرالي بالتحديد اللي المفروض ان اشعاره وعنوانه هو الليبرالية وتعددية الرأي وقبول الرأي الشعبي يكون بهذا الانحياز ويلجأ الى هذا التشهير؟ يعني هو قدامنا تصريحات في الاهرام الجنزوري لا عنف بالسلاح او القنابل او الكلمات ضد المتظاهرين، كلام معقول لوزير الداخلية الجديد، لكن بنفاجأ برضو بحملات مستمرة للتشهير، حملات مستمرة تستهدف هؤلاء. يعني معرفش تعليق حضرتك على شريحة الإعلام الليبرالي تحديدا، لأن هو الأقوى تأثيرا.
هو الحقيقة طبعا هو الحقيقة أن هو زي ما بقول حضرتك، هو الإعلام الليبرالي اتصدم في نسبة نتائج الانتخابات، خصوصا كمان أن في معلش أنا حاجة عايز أقولها أعلق عليها، فكرة الغرامة اللي اتقالت على على عدم
في قدامنا استاذ هشام بالمناسبه مجله امريكيه الليبراليون يلجؤون لاساليب غير ليبراليه لعرقله صعود الاسلاميين، ده شهاده الصحافه الامريكيه يعني. اتفضل.
هي لا امريكا هي يعني اكثر دوله
نعم
علمت
نعم.
الاعلام
نعم
يعني هي بتدعي الديمقراطيه، وهي اكثر دوله بتتحكم في الاعلام في العالم كله، واكثر دوله بتلعب بالاعلام زي ما هي عايزه طبقا لمصالحها. فما بحبش ادي امثله بامريكا خالص، لان امريكا دي مثال الحقيقه للاعلام الموجه. فارجع اقول ان هو الناس لما نزلت في الانتخابات ما كانش حد متخيل ان النسبه هتبقى كده. والحقيقة هم عملوا حركة يعني أنا من وجهة نظري إن هم غلطوا لما قالوا إن في غرامة 500 جنيه على كل حد مش هيروح يصلي. في رأيي إن دي حاجة غير منطقية على الإطلاق. أول حاجة إحنا بنقول إحنا بدأنا نتحط على تراك الديمقراطية. فقالت في ديمقراطية إن أنا دلوقتي من حقي إن أنا أنتخب ومن حقي لأ. يعني أنا في قدامي مرشحين افرض انا مش مقتنع بيهم فممكن ما صوتش خالص. فما ينفعش تجبر الناس بغرامه بغرامه قد تكون كبيره جدا على قطاع كبير من المصريين، وهي مش منطقيه ومش هيقدروا يطبقوها ومش دستوريه. والحقيقه دي الحقيقه دي كمان جت عليهم بالضرر، ان هي خلت اغلب الشعب طبعا الاسلاميين واصلين جدا جدا للشارع. وده اللي خلى المواطن التعبان قوي في ظروفه اللي هو مش هيروح يصوت في انتخابات، يوم ما اجبر على انه يروح أول حاجة انتخبها اللي يعرفه في حياته اللي بيوصل له هو الإسلامي. شيخ الجامع والحد المتدين هو ده اللي شايفه القدوة بالنسبة له. فالحقيقة أغلب الفئة ديت لما راحت صوتت صوتت بالإسلامي، فالنسبة طلعت كده. فده تحليلي لنقطة الغرامة اللي أنا الحقيقة كنت ما كنتش عايزها في الأول إن هم يدعوها كده، بس هي الحقيقة جت في صالح العام يعني.
جميل. طب إحنا كان معنا مقال في اتصال هاتفي، معنا اتصال هاتفي. طيب أستاذ هشام، كان في مقالة رائعة للأستاذ فاروق جويدة بعنوان هل يصل الإسلاميون إلى السلطة، وهنا الأستاذ فاروق جويدة بشجاعة الحقيقة يعني علق بقى بصراحة كده على الإعلام الليبرالي اللي تعرى عن قناع الليبرالية وما اعترفش بالرأي العام ولجأ إلى محاولات الالتفاف. يعني بيقول إنه هل نكرر تجربة الجزائر، يعني حتى في مقالته بيقول أنتوا عاوزين تكرروا تجربة الجزائر لما جبهة الإنقاذ اجتاحوا وفازوا في انتخابات المحليات ثم انقلبت السلطة العسكرية على نتائج الانتخابات وقلبت الطاولة ودخلت الجزائر في حرب أهلية راح ضحيتها حوالي 150 ألف أو يمكن أكتر أو يمكن أقل شوية، بيسموها حتى في الجزائر العشرية السوداء، مش عاوزين يفتكروها تاني. فيعني في اتجاهات من هذا الإعلام بتدفع مصر إلى هذه الوجهة.
هو الحقيقة زي برضو ما قال جوبلز قبل كده، قالك اكذب 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 حتى يصدقك الناس. فالحقيقة الإعلام لما بيقعد يبث كلام معين غلط تلاقي في الأول ممكن تلاقي حد بينقضه، ثم بعد كده حد بيقول ممكن، ثم بعد كده ناس بتصدقه. فيعني انا اقول لحضرتك على مثال، كان زمان الواحد صغير كان لما يروح الجامع ويقرا في مقارئ يتعلم على ايد شيوخ او كده القران، فكان بقى لما بعد كده يلعب في الشارع ولا حاجه كان ابوه وامه يقولوا له ايه، لما تبقى خايف من حد تروح تتحامى في عسكري او راجل شيخ بجلابيه. فالحقيقه تدريجيا لقينا ان العسكري خلاص موضوع دوره انتهى، بقى أمني سياسي فقط. مهما اتعرضت لأي إهانة أو أي حاجة صعب جدا تلجأ له لأنه مش هينصرك. كان يفضل قدامك الشيخ أبو جلبي. الحقيقة الإعلام قدر 30 سنة يشوه صورة الدقن ومظهر من مظاهر السنة النبوية، إن حد بدقن يبقى ده إرهابي. تلاقي تمثيلية جميلة جدا والناس كلها قاعدة تتفرج عليها وتناقش مواضيع كويسة، وبعدين في الآخر يروح مدخل لك مشهد واحد بدقن، وبعدين في الآخر يطلع إرهابي أو يطلع حاد جدا الصفات ويعني حد سيء يعني. فالإعلام قاعد يغذي في الشعب المصري طول السنين ديت فكرة ان اسلامي يبقى متشدد يبقى شخص غلط، لدرجة ان الناس بيقول الله طب احنا مش مسلمين ولا ايه يعني، يعني ايه ليه كده. فهو الحقيقة من كتر ما هو بيغذي فينا الكلام ده ناس كتير قوي بدأت تقتنع بالموضوع ده، فبين الاسلام ده حاجة خطيرة يعني.
طب استاذ هشام انت يعني نقول يعني كنت جزء من مطبخ الخطاب الإعلامي ودخلته وفهم دهاليزه وفهم شفراته وفهم لغته، لكن لازم نقول إنه هذا الأداء الإعلامي اللي لجأت إليه شريحة من التيار الليبرالي، مش هنقول كل التيار الليبرالي لأن في برضو في التيار الليبرالي عقلاء ومستنيرون وباحثون عن العدالة، يعني كان من نتيجة هذا مثلا إنه بدأ المجلس العسكري يتأثر. وخلينا كده نقولها بصراحة، في المجلس الاستشاري الجديد اللي تم اختياره من 30 شخصية تأثرا بضغط الخطاب الإعلامي الليبرالي طبعا. استبعدوا كل الشخصيات بتاعت لجنة تعديل الدستور، شالوا المستشار طارق البشري وشالوا الدكتور عاطف البنا وشالوا كل اللي شاركوا في لجنة تعديل الدستور بتأثير الضغوط الإعلامية. وهنا كان قدامنا العسكري يعاقب لجنة تعديل الدستور ويستبعد أعضائها من مجلس الملة، هم مسميينه مجلس الملة. طب ما هو يعني معنى كده أنه الإعلام بيؤثر بالفعل طبعاً في شكل طبعاً القرار السياسي.
طبعا المجلس العسكري الحقيقة في تخبط كبير في الفتره الاخيره في التصريحات وفي وبيحاول يرضي دوت ويرضي ده، يقول تصريح يلاقي ناس بيهاجموه في الاعلام فيبدا يحاول يهدي هنا ويهدي هنا، وحتى مش قادر يركز على شخص واحد هو بس اللي يقول التصريحات، هو اللي بس اللي يتكلم باسم المجلس العسكري. فالحقيقه في تخبط من كتر اللي بيحصل في الاعلام والضغوط عليه من كل وسائل الاعلام.
طب استاذ هشام، هنا برضو حضرتك اتكلمت عن الشيزوفرينيا، والشيزوفرينيا بمعنى انك بتبدو بوجهين، وقد يكون مش وجهين يعني حتى بشكل عادي، بوجهين متناقضين واحد ضد التاني. وده يخليني اقول ظاهرة عجيبة جدا، مسألة انه البعض بيصرح لصحافة اجنبية، يعني تبقى مواقف خطيرة او قرارات خطيرة او تشكيل لجان او اشياء تمس مصير المصريين ولا يصرح بها حتى للاعلام المصري. نفاجأ بقيادة سياسية كبيرة او قيادة عسكرية كبيرة تصرح بها للاعلام الاجنبي ثم تسرب الينا، زي ما حصل في موضوع اللواء الملة، فوجئنا به يعني كلام في منتهى الخطورة تقريبا بيعري البرلمان القادم او يعني يجرده من الصلاحيات وبينقل هذه الصلاحيات لجهات اخرى، لكن ما يتقالش ده للصحافة المصرية، يتقال ده لست صحفيين امريكيين وصحفي بريطاني، يتقال ده من خلال الجارديان، ونفاجأ كالغرباء تماما بتصريحات نقرأها في صحافة اجنبية. المسألة دي ده اللي دفع فهم هويدي انه يكتب في الشروق مقال رائع بعنوان مجلس الاشقياء، يمكن كده مع اخواننا في الكنترول بالضبط، مقالة جميلة جدا بيعلق على اللي عمله اللواء الملة، وبيقول يعني انه ارتكب تقريبا اربعة اخطاء، منها اخطاء سياسية واخطاء اخلاقية في هذا التصريح، لانه ما كان ينبغي انه يتجاهل الارادة الشعبية اللي جت بهذا البرلمان، وما كان ينبغي انه يقفز فوق الحقائق ويقول ان البرلمان ده لا يمثل عموم المصريين، اما الانتخابات تبقى ايه. فده يخليني اقول ليه التصريح لصحافة اجنبية.
والحقيقة ده يؤكد على التخبط اللي لسه كنت بقول حاجة عليه، تخبط المجلس العسكري، والحقيقة برضو ساعات تقدر تلتمس لهم بعض الاعذار ان هم مش مهيئين هم اتحطوا في مكان سنين، هم بعاد عن الضوء تماما وبعاد عن اتخاذ قرار ومهم، يعني الحقيقة ومهمشين برضو بنسبة كبيرة في الفترة اللي فاتت، وده يخليني اقول ان انت بتعذرهم في بعض اللحظات، هم يعني الحقيقه يعني انا بعذرهم في بعض اللحظات لان هم ده مش دورهم. عشان كده دايما بطالب الناس يا جماعه الهدوء لغايه لما الفتره دي تنتهي ونستحمل الاخطاء، في اخطاء فظيعه، اخطاء قاتله، لكن الاخطاء دي كنت نقدر نصور اليها مع سلطه قائمه حاكمه ثابته، لكن فتره انتقاليه نتحمل الاخطاء. وده برضو يرجعنا بحكومه عصام شرف، لما اول ما اتحطت انا حتى كنت في احدى مقالات كنت كاتبها قلت يا جماعه انتوا يعني حد نزل في التحرير يومين ثلاثه الناس شلته على الراس وقالت هو ده رئيس الوزراء وهو ده اللي هينقذ مصر. طب ما حدش بص ايه خلفياته الاداريه ايه، يعني يعرف يدير البلد في الفتره دي ولا لا، ما حدش بص ان هذا الشخص المحترم جدا من وجهه نظري كان وزير نقل لمده سنه واعتقد 3 شهور تقريبا، اسوأ وزاره نقل جت في تاريخ مصر، ما حدش افتكر الكوارث اللي حصلت في عهده، ما حدش قال ان هو أقلوه مش هو اللي قدم استقالته زي ما بيقال. ففي حاجات كتير قوي مع احترامي الشديد لشخصه، ولكن مرحله كانت عايزه حد قوي جدا، حد مش اي حد ينزل في ميدان التحرير يتشال ويقول ده رئيس الوزراء. وبعدين خلاص دلوقتي الجو غير قابل، عايز حد قوي جدا، يعني حتى يعني اعتقد لو زويل جه مسك رئيس وزراء ولا حاجه ما حدش برضه تقبل، لان الناس مختلفه وكل واحد في ائتلاف 50 مليون ائتلاف وكلهم مختلفين مع بعض. بس فادي الفكره.
طب امتداد لنفس الظاهره، مساله انه يعني التصريح للصحافه الاجنبيه بشيء ثم التصريح للصحافه المصريه بشيء اخر، ويمكن هنقول كده انه يمكن نجيب ساويرس نموذج حي، هيقول لما يتكلم للصحافه المصريه احنا مصريين وبناكل في طبق واحد وبنقعد على طبليه واحده
نموذج للشيزوفرينيا،
ثم نفاجئ به في تصريحاته وهي معانا، يا ريت اخواننا في الكنترول ينزلوا بيها تصريحات للصحافة الكندية بيدعو فعليا
لتدخل
أجنبي في مصر لحماية الأقباط.
للأسف.
نشوف كده جزء مع بعض ونرجع لحضرتك.
Since the new Egypt was born, and we were used to in those days seeing you looking very optimistic, excited, eager, smiling, hasn't been so much of that lately. What's gone wrong?
Well, the biggest mistake was that the young people who did the revolution with a lot of good intentions, you know, left the scene, and the scene was then hijacked by religious activists, I want to call them extremists. All the good notions, the good principles, the fight for freedom and the happiness of getting rid of a dictatorship now is compensated by the fact that we are worried from a new type of dictatorship, a religious one, you know. So there is no more smiling, I would say.
And is it irretrievable? Has it gone too far?
It's not done yet. I mean, we have the elections coming up in 2 weeks, but...
You don't sound very optimistic about
it. I can't be, because, you know, if you take the mathematics, I mean, we're all the liberal parties, we are newly born, 6 months old, and we're getting into a fight against a coalition of religious forces that have been in preparation for that day for 8 years. They are well organized, well funded from Qatar and Saudi Arabia. We are coming 6 months old. We are not funded at all. We have very limited resources, and we are supposed to
work. You've got lots of resources. You're not.
Well, I cannot pay the bill for the whole country on my own. The Muslim Brotherhood has received $100 million from Qatar during the revolution. So that's a lot of money. I mean, how can you match that?
And what about Iran and Saudi Arabia?
No, I think Iran are not mixed up in our elections, but Saudi Arabia, some individuals also are financing some of the Salafis. You know.
But you're worried if this continues along this path that Egypt could become another Iran.
Yes, I am.
أمر عجيب جدا يا أستاذ هشام، بيتهم الإخوان المسلمين بتلقي دعم من قطر، وبيتهم كل التيار السلفي بمعتدلي وغير معتدلي بتلقي الدعم من المملكة العربية السعودية، بيدعو لتدخل دولي أجنبي عسكري لوجستي لحماية الأقباط في مصر. معقول يعني هذا الخطاب الغريب اللي بيوجه للصحافة الكندية الحقيقة. وبعدين يرجع يستقبلنا بوجه آخر، احنا مع بعض واحنا مصريين واحنا نحاجي على البيت بتاعنا. لماذا تفسر هذا؟
يعني اخر شخص يتكلم عن التمويل يعني لكن الفكرة ان هو للأسف يعني كانت في فكرة كنت عايز اوصلها. هو واضح ان هو ما كانش عنده فكرة ان الحديث ده ممكن يذاع، او واضح ان هو يعني لان هو لو عارف
يذاع على نطاق واسع.
طبعا ما كانش قاله بال يعني مش عايز اقول لفظ بس
بالفجاجة دي.
يعني الحقيقة هو قاله بطريقة، واعتقد ان هو دلوقتي هو بيندم عليه، لان هو بيخسر كل يوم بيخسر شريحة كبيرة في مصر من اللي كانوا شايفينه رجل اعمال ناجح وليه سمات في الاقتصاد. ولكن الاقتصاد على فكرة هو يعني صعود أسهمه كان ليه جانب كبير جدا من علاقته بالسلطة برضو في مصر، يعني احنا مش فهو يعني ربنا يحمينا يحمي البلد من الناس دي الحياة.
طب نيجي للسؤال بقى ونحن في النزع الأخير من الحلقة. طيب شريحة الإعلام الليبرالي اللي بتعمل ده كله وأحدثت هذا العوار والتشويه في الكيان السياسي للمصريين وفي الرأي العام وفي الوعي، ما زالت قوية وما زال لها منابر إعلامية قوية حتى اللحظة التي نتكلم فيها. طيب كيف تصل مصر إلى إعلام حر ونزيه وشفاف؟
والله سؤال صعب جدا. سؤال يعني بص حضرتك 30 سنة اللي فاتت السلطة الحاكمة ضربت في الشعب المصري وفي مصر أهم 3 مقاومات لنجاح أي بلد، هي التعليم والإعلام والخطاب الديني. الحقيقة يعني فترة يعني بس ان شاء الله الشعب المصري قادر ان هو يعني كل مدى ما هو بيثبت للناس دي ان هو لا هو برضو قادر. يعني المقوله بتاعت جوبلز اللي هي اعطيني علما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي، الحقيقه في ديت اختلفت شويه، لان الشعب برغم كل اللي حصل فيه الفتره اللي فاتت ولكن كل فتره بيثبت لنا ان هو عنده من الوعي والوعي الفطري، الوعي الفطري الاسلامي اللي بيخليه يرجع تاني يعني يتصدى لكل الغزوات الإعلامية دي. فهو الحقيقة الفترة اللي فاتت كان ضرب لك التعليم من البداية من أول التجارب يعني الحقيقة الإعلام ده يعني نقعد نتكلم فيه للصبح يعني على ما فيش إعلام جاهل، يعني إعلام أنا دايما بأطلق عليه لفظ إعلام جاهل، يعني ما فيش إعلام، كل شوية جربوا لنا حاجة، مرة جابوا لنا دكتور أطفال يعلم يمسك وزارة التعليم، ومرة يمسكوا واحد يعني ينفع ضابط مباحث ما ينفعش يتعامل مع طلبة وتعليم، كل شوية، ومرة يجيبوا محامي، فقعدوا يجربوا فينا الحقيقة حاجات، كل مرة يشيلوا سنة ستة ابتدائي وتلاقي مقالات الصحف كلها تهيئة للرأي العام الصف السنة دي لما تتشال هتوفر على البلد كذا وكذا وكذا، وبعديها بكم سنة عملوا زي بتقال في الكمبيوتر أندو للقرار، وبرضو نفس الكتاب ونفس المقالات تهيئة للرأي العام لما ترجع تاني هتعمل قد إيه شيزوفرينيا. فالتعليم دمروا، الإعلام طبعا مش عايز قاعدة، ده عايز جلسات من حكماء بيحبوا البلد دي يحطوا ميثاق شرف لمين اللي يطلع الإعلام ويمسك مايك ويكلم الناس بيخاطب، انت بتشكل وعي جيل طالع، انت بقدوة، فمحتاج ان اللي يطلع يعني مش واحد مثلا لعيب كورة اشتهر شوية تعالى اعمل برنامج ولا حد، يا جماعة لا، الإعلام ليه قصة تانية، لازم يبقى فيه يعني أسس وضوابط ورولز تحكم العملية، ما تبقاش بالفوضى دي. فالحقيقة لا، الإعلام محتاج يعني ندوات تتكلم عن الموضوع ده.
طب ما هو الشيء المحزن يا أستاذ هشام أنه كل التجارب الفضائية العربية الناجحة أسهم فيها مصريون، هم المصريين اللي مسكين الإعلام في الداخل، لما بيخرجوا في الخارج يحلقون ويبدعون ويصنعون إعلاما على أعلى مستوى من الحرفية والمهنية، ما السر؟
للأسف دي حاجة الحقيقة تحزن، بس يعني أدي عليك مثال. أنا
طب ناخد المثال ده بس نتلقى هذا الاتصال. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله دكتور حسام عقل الراجل المحترم،
جزاكم الله خيرا، تفضل.
حلقتك كل أسبوع بيفرض الصبر،
جزاكم الله خيرا،
ونشكرك على ضيفك الكريم،
جزاكم الله خيرا، تفضل. لك
الله عز وجل أن نراك وزيرا للإعلام في يوم من الأيام في مصر إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله،
جزاكم الله
قريبا بإذن الله إن شاء الله، عاجلا إن شاء الله.
هل لك أي تعليق على الموضوع الذي نناقشه الليلة؟
لي تعليق واحد على نجيب سويرس. نحمد الله أن الأستاذ مصطفى بكري رافع عليه قضية أن هو خد شركة موبانيل بأقل من ثمنها الحقيقي.
نعم.
الرجل الذي مصى دماء المصريين.
نعم.
الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة التأمينات الاجتماعية عرضت لشركة موبانيل ب 2 مليار جنيه، ورفض عاطف عبيد وأعطاها نجيب ساويرس بمليار و700 مليون.
نعم.
ثم أمر حسني مبارك البنك الأهلي المصري والتأمينات الاجتماعية أن تبيع حصتها لنجيب ساويرس بأقل من القيمة السوقية للسهم ب 5 جنيه ونص. فإن شاء الله ندعو أن القضاء يكمل مصلحته إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
ونتمنى دكتور حسام تعمل لنا حلقة يعني قريبا جدا على تقارب وجهات النظر بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور، لأن الواحد هنا بيسمع كلام هنا في السعودية والله من مصريين كلام يحسن جدا والله يا دكتور حسام.
جزاكم الله خيرا، وأعدك بالفعل إني أخصص حلقة لهذا الأمر. معنا الأستاذة عزة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
اهلا بكم ومرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاكم الله خيرا.
وانصر الاسلام ان شاء الله والمسلمين.
امين.
والله انا كنت سمعت حاجة بالنسبة للإعلاميين دول على القناة الفضائية الثانية يعني.
نعم.
سمعت في مجموعة من الشباب عايزة تطلع حضرتك وتعمل حسام برضه في نهاية التحرير عليهم. بيقولوا ان هم ضعوا نفسهم يعني رخيص. للإعلام الخارجي يعني وكده.
نعم.
في أيادي من بره مقربة عايزة ايه تفشل الخطة اللي هي الإسلامية للحفاظ على مصر يعني وكده.
نعم.
في فكرة من الشباب عايزين يطلعوا ويعملوا حصام يعني عليهم. مش عارفه بقى رايح حضرتك في الموضوع ده يعني.
حاضر حاضر.
ربنا ينصر يا رب مصر، امين يا رب.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ده موضوع هيحتاج لحلقة قائمة برأسها يعني، ما ينفعش نعلق عليه في دقيقتين. ليك أي تعليق على المداخلات؟
هو الحقيقة أنا موضوع الـ 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 الاعتصامات الكتيرة اللي بتحصل دي دلوقتي، هو الحقيقة في حاجات كتيرة قوي مش مفهومة، ويعني أنا حاسس أن أنا ممكن قريب قوي مثلا تلاقي فيه مليونية للمدخنين عشان السجاير غليت أو حاجة أشبه بكده. فالفكرة أن هو خلاص اي حد دلوقتي ممكن ينزل التحرير. الثوره العظيمه 25 يناير بعدها حققت المطلب الاساسي اللي هو الفساد، كان يعني فظيع يعني. فده اتحقق. بعد كده كلها حاجات نقدر نقعد على ترابيزه مفاوضات. لازم الناس يبقى عندهم طرق تفاوض، يتعلموا يعني ايه تفاوض. ما لا يدرك كله لا يترك كله. خدنا جزئية نتفاوضنا عليها، كسبناها نهدى نتفاوض على جزئية تانية. لكن ان احنا نيجي نسيب بقى المثير للفتن يدخل في النص وناس معتصمين، حد يروح جاي ضرب مثلا واحد برصاصة فده هتتهم في الشرطة فدولت هيضربه يعني اللي بيحصل الحقيقة اليومين دول انا مستقله جدا، وأتمنى أن البلد يعني تهدى شوية والإعلام يساعد على هدوء البلد. وعلى الأقل يعني الفترة اللي فاتت كنت مستني أداء إعلامي عن الانتخابات، يقول لك أنت مين اللي هتنتخبه، قول لي سي في للناس اللي أنت رايح تقول لهم مين. لكن أغلب الناس رايحة، عشان كده أنا بنادي على الأقل الناس المحيطين بيا، يا جماعة لو رايح تنتخب حد ما تعرفوش ما تنتخبش، تبوظ صوتك احسن ما تختار واحد ما تعرفوش يفسد الحياه تاني. يعني لان والحقيقه ده مش ذنبنا، ده ذنب الاعلام. المفروض يعرفنا مين اللي احنا هننتخبهم، ما فيش حد يعرف. بتلاقي في دايره واحده 150 واحد فردي، انت ما تعرفش الاسامي دي خالص.
تعتقد يا استاذ هشام بمنتهى الصراحه اللي عودتنا عليها انه تغيير وزير الاعلام والقيادات جزء كبير من الحل، القيادات الاعلاميه تحديدا؟
لا، وزارة الإعلام ما بتسيطرش على القنوات الفضائية. وزارة الإعلام مهما جه وزير إعلام مش ما عندوش القوة ولا القدرة في الفترة دي ان هو يجي يمنع حد من الموضوع اكبر من وزير إعلام. مهما تغير وزير إعلام هتلاقي الناس تنتقد.
الفكرة انه لو الأداء الإعلامي في مسبير وتوازن واصبح عنصر جذب، هيمثل نوع من توازن الكفة مع أداء إعلامي اخر يغرد خارج السرب.
مسبيرو ده لوحده عايز 5 سنين حد يطهره. يعني المبنى المكتظ بالناس اللي هم في نسبة منهم غير مؤهلة أساسا إن هي تبقى إعلامية، والله أعلم هي جت أماكنها إزاي. لا، في قيادات أصلك مش هتقدر تغير في وزير يجي في لحظة يغير. عايزة وقت وخطة تدريجية عشان تبدأ تقول بعد فترة الإعلام تحسن. مش هتحسن الأسبوع الجاي ولا بكرة، يعني عايز فترة طويلة تدريجية لغاية لما نرجع تاني لريادتنا بتاعت زمان في الإعلام. فالله المستعان.
لكن تعتقد يا أستاذ هشام أخيرا أنه لعبة رأس المال في مصر وحركة رأس المال في مصر مسؤولة عن هذا الأداء الإعلامي الكارثي؟
يا مندم ده في قنوات بتنشأ لتسليط الضوء على صاحبها، تجهيزه لانتخابات معينة أو تكبر له تجارته أو أي أهداف إحنا ما نعرفهاش أو تمويل من برة. يعني لا ده في قناة كاملة تبقى منشأة بالسبب ده. فلا الموضوع بقى كبير. أنا الحقيقة أنا في أعرف حاجات كتيرة يعني، بس الحقيقة ما أقدرش أقولها يعني.
خلاص، احنا ان شاء الله يعني نعد بمزيد من اللقاءات مع الاستاذ هشام. في كل مره نلمس انه الاداء الاعلامي بيهترئ او بتند عنه ممارسات اعلاميه رديئه، لازم نستعين باراء خبراء الاعلام المتخصصين فيه والغير على ان يكون لنا اعلام جيد وقوي ومحايد ونزيه. في كل الاحوال مشكله مصر واضعف حلقات البناء السياسي والحضاري في مصر بعد ثوره 25 يناير الأداء الإعلامي بالفعل، ولابد أن تتضافر جهود المصريين، كلنا نتضافر لطرد أو لفرض حصار، والحصار هنا بمعنى مقاطعة المنابر الإعلامية الرديئة. على الأقل ما تشوفهاش، ما تعملهاش نسبة ذيوع ونسبة شعبية طاغية ونسبة مشاهدة عالية. مجرد أنك أنت تشعر هذه المنابر الإعلامية المنحازة الفجة الرديئة بفجاجتها ورداءتها بأنك تجافيها وتقاطعها وتدير ظهرك لها حتى يستوي أداءها الإعلامي وينضبط بالضوابط المهنية والأخلاقية، هذا جزء من الحل. وعشان كده بنقول الكلمة، الكلمة الطيبة نحتاجها الآن، أن نتألف القلوب وأن تكون لنا كلمة طيبة وأمينة تنقل الحقائق كما هي، وإلا تبقى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. وهذه النصيحة نهديها إلى منابر الاستفزاز الإعلامي التي تبحث عن المكسب الإعلامي الرخيص السريع الاستهلاك، ونقول: المصريون بوعيهم يستطيعون أن يصنعوا إعلاما جيدا، ويستطيعون أن يحاصروا بالقطيعة المنابر الإعلامية الرديئة. في كل الأحوال ستتعافى مصر إن شاء الله، وسنشهد في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية مزيدا من الأحداث الساخنة. لا يسعني في ذيل هذه الحلقة إلا أن أتوجه بشكر خالص للإعلامي الشاب المميز الأستاذ هشام ربيع، شكرا جزيلا لك على تشريفنا في برنامج العدسة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار، ومعها مزيد من الأنباء والتحليلات والأسرار. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل على الذكر البارئ.